الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 92 بعد 100 والمقامة في يوم 4 الموافق 17 من شهر رجب لعام 44,400. وهي بعنوان كتاب البيوع من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: كتاب البيوع، الأصل فيها الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا.
نعم، البيوع الأصل فيها الحل، يعني أنها حلال، لا نقول هذا البيع واجب ولا هذا البيع محرم ولا هذا البيع كذا، الأصل فيها الحل. معنى ذلك ماذا؟ أن هذا البيع قد يتحول عن الأصل بحسب ما يقتضيه الحكم، فقد يصبح البيع محرما إذا كان لمحرم، وقد يصبح البيع واجبا إذا كان يستدعي واجبا وهكذا، وقد يصبح مستحبا لمستحب. فالأصل في البيع الحل، الأصل في البيع الحل. قالت الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع. أما المتنطعون الذين يقولون إن هذا البيع يتنافى مع التوكل على الله عز وجل والعمل الآخرة، فنقول البيع هذا حلال ومباح، وقد كاد المهاجرون يعملون ويتجرون في الأسواق. نعم نعم. لأنه اقرأ الآية من أولها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما تقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. رد الله عليهم البيع مثل الربا هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولماذا دخلت الشبهة البيع والربا وهم قالوا بيع؟ لماذا هم قالوا بيع؟ لأن البيع مبادلة، تعطي وتأخذ، والربا مبادلة، تعطي وتأخذ. فقالوا هذا ليس بربا، هذا بيع، أنا أخذ وأعطي، مثل ما يقول الناس اليوم 5 في 7 أو 100 جنيه عليك فتزيدها إلى 105، فيقول هذا بيع، أنا أعطيك مال اليوم وأنت ترد علي هذا المال بعد ذلك مثلا بزيادة نتيجة المدة، فهذا بيع وليس ربا، وهذا تجارة وليس ربا، مثل ما يقول نفس الشبهات اليوم، هذه ضرورة اقتصادية، هذا بيع، دي تجارة، ما هي بربا ولا شيء. الربا أنك تمص دماء الناس، الربا أنك تستغل حاجة الناس، هذا الربا، يقولون كده هذا الربا، إنما أنك تأخذ وتعطي برضا هذا بيع. نعم.
فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
نعم.
فمن أعظم
جميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. تبيع عقار بمال، تبيع عقار بعقار، حيوان بمال، حيوان بحيوان، أثاث بمال، أثاث بحيوان بأثاث، كل هذا لا إشكال فيه. نعم.
فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى:
شروط البيع. وهناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع، بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع تكون من وضع الشارع، أي أن الشارع هو الذي وضع هذه الشروط، كالرضا وبيع المباح وغير ذلك من هذه الشروط. هذه الشروط عرفت من قبل الشرع. أما الشروط في البيع، في البيع فهذه الشروط التي يضعها المتبايعان أو أحدهما يضعها المتبايعان أو أحدهما. نعم.
فمن أعظم الشروط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارع.
نعم. أول شرط الرضا أن يكون البيع برضا، أن يكون هناك رضا بين المتبايعين، تبيع أنت يبيع هو، الرضا. وضده الإكراه، وضده الإكراه، فلا يجوز بيع المكره. فلو أنه أكرهك إنسان، أكرهك إنسان على بيع مالك، فلا يصح هذا البيع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم.
إذا أكره الحاكم شيخنا
إلا إذا كان الإكراه بحق، كان يكره الحاكم الرجل على بيع شيء ما، فهذا يكون البيع صحيحا. نعم.
إلا يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم.
نعم. الغرر لا يجوز بيع ما فيه غرر وجهالة، كان يبيع الصياد ما في شبكته، يقول لك أنا سأضع شبكة وما يأتي منها بخمسة بعشر بعشرين، هذا جهالة، هذا مجهول. وكذلك أيضا بيع ما في بطن البهيمة، أقول بعتك ما في بطن البهيمة بخمسة بسبعة، هذا ما يجوز أيضا. نعم.
فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك
الآبق، العبد الآبق، العبد الذي ترك سيده وهرب، تبيع كيف؟ هذا غير مقدور على تسليمه. نعم.
وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض،
أو يقول بعتك إحدى السلعتين، يعني عنده سلع أو سلعتان، فيقول بعتك إحدى السلعتين ولم يحدد، هذا في جهالة، لابد أن تحدد له السلعة. أنت عندك سلعتان، ما تقول بعتك إحدى السلعتين، قد يأتي يريد هذه فتقول لا أنا أريد الثانية، إذن حدد، قل بعتك هذه السلعة بخمسة بسبعة نقدا أو تقسيطا. أي عبد الرزاق، تراب الذهب، لكن فيه ذهب يرى، يرى ما في مشكلة، لأنك تبيعه أنت ما تبيع الذهب، لو بعت الذهب هذا ما يجوز، لكن أنت تبيع تراب أمامك فيه ذهب، إذن أنت تبيع ماذا؟ التراب بالذهب، هذا لا إشكال فيه، وليكن، بس بيع الذهب ليس منفصلا، بيع الذهب ليس منفصلا، لو بعت الذهب منفصلا كم الذهب؟ لكن أنت تبيع التراب بالذهب، ولو بعت الذي أمامك شروة، نسميه احنا في مصر شروة، يعني هكذا تقول هذه بخمسة هذه بسبعة هذه بكذا، لا إشكال. لكن لو بعت هذه وقلت له هذه تعمل لها مثلا نصف كيلو ذهب، فيها نصف كيلو مثلا، فتبيعها على أساس نصف كيلو، هذا غرر، لأنك ما تدري فيها نصف ولا فيها كيلو ولا فيها ربع ولا فيها كذا ولا كذا، ما تدري، من هنا ما يجوز. لكن تبيع اللي أمامك هذا بخمسة ما في مشكلة، زي القمح، لو فيه قمح كومة تقول أنا بيعك هذه بعشرة ما في أشكال، لكن لو قلت أنا بيعك هذه على أنها مئة كيلو أو مئة كيلو ما يصلح، لأنه حتما ولابد إما أن تزيد وإما أن تنقص. إذن بيع التراب بالذهب لا إشكال، طالما أن هذا ظاهر أمامك ما في مشكلة. نعم.
وأن يقول
نعم وأنت حددت معه، حتى حد يعني أنت بعته ولا ما بعته؟ والسلعة عندك، لا أقصد السلعة عندك يعني موجودة في المحل وانت بعتها، بس بعدين جت تتصل لقيتها ارتفعت. نعم، هو لا شك لا ينبغي هذا، وينبغي أن يكون ناصحا أمينا، لكن بيع صحيح. نعم،
وأن يقول بيعتك
لا يرجع،
وأن يقول
بيعتك، لأنه أصلا بيع بمربح، وبيع بمربح، بس هو يندم بقى أنه إيه، أن المربح ضعف الآن. نعم،
وأن يقول بيعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته. نعم، أو شجرته،
يعني أو مقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه، يرمي الحصى ويقول بعتك ما تصل إليه الحصى بعشر، هذا مجهول، هذا في غرر وجهالة. هل تصل حصى إلى 10 متر، إلى 15 متر، إلى 7؟ هذا مجهول، فلا يجوز. نعم،
أو ما تحمل أمته أو شجرته،
أو ما تحمل أمته أو شجرته، بعتك ما تحمله شجرتي، ما تحمله شجرتي، هذا أيضا مجهول، هذا لا يجوز. نعم،
أو ما في بطن الحامل.
نعم، هذا أيضا لا يجوز، في غرر وجهال. نعم،
وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن،
أو المثمن، يعني إذن سواء الغرر في الثمن أو المثمن، الغرر في المثمن في السلعة، أو كان الغرر في الثمن مثلا، أي أن يكون الثمن أيضا مجهولا، اشتريت منك هذه بما في هذه الشنطة من مال، هذا في غرر، ما ندري ما الذي في الشنطة. نعم،
وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد.
نعم، أن يكون العاقد مالكا للشيء، ده الشرط الثالث، يبقى الأول الرضا، الثاني العلم بالثمن والمثمن فلا يجوز ما فيه الغرر والجهالة، الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء، أن يكون العقد إيه؟ مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. نعم،
ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا،
يبقى المالك فإذا باع ما لا يملك فلا يصح، أو مأذونا له فيه، فإذا باع ما لم يؤذن له فيه فلا يصح، لابد أن تكون مالكا للشيء أو مأذونا لك فيه بالوكالة. طيب، وهو بالغ رشيد نعتبرها شرطا رابعا، وهو أن يكون المتبايعان جائزي التصرف. ومتى يكون جائزي التصرف؟ أن يكون بالغين رشيدين. ولماذا اشترط الرشد طالما أنه بالغ؟ العبادات نقول يلزم لها البلوغ، لكن ما قلنا الرشد، قلنا في العبادات يلزم يكون ماذا؟ بالغا، لكن هنا قلنا ماذا؟ رشيد، أن يكون رشيدا، وذلك لأن هذا يسمى بالتصرف، ولابد في من يتصرف بالبيع والشراء أن يكون ماذا؟ أن يكون جائز التصرف. طيب، ومتى يكون جائز التصرف؟ أن يكون بالغا وعاقلا ورشيدا. فهناك أربعة أمور، عندنا أربعة أمور، الأول ما لا يلزم فيه بلوغ ولا رشد ولا تمييز، وهو الحج والعمر، الحج والعمر، فممكن أن يحج الصغير، ممكن يحج الصغير. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفد فقال من الوفد؟ قالوا المسلمون، فرفعت، قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله، فرفعت امرأة صبية لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب، فالحج والعمرة لا يلزم لهما البلوغ، فيحج الولي عن الصغير ولو عنده شهر ويلبع عنه. اثنان، ما يلزم له التمييز، وأيضا ما لا يلزم له بلوغ الرشد أيضا الزكاة، لأن الزكاة حق المال ولا يلزم أن يكون صاحب المال بالغا أو رشيد ولي يخرج من مال. طيب اثنين ما يلزم له التمييز وهو الأمر بالصلاة وغير ذلك من العبادات يلزم له التمييز وهو أن يكون قد بلغ 7 سنين. 3 هناك ما يلزم له البلوغ وهو التكليف، التكليف أن يكون بالغا عاقلا هذا يلزم في التكليف، أي وجوب التكليف عليك. 4 هناك ما يلزم له الرشد وهو التصرفات، سائر التصرفات. يبقى إذن هناك ما لا يلزم له شيء، هناك ما يلزم له التمييز، هناك ما يلزم له البلوغ، هناك ما يلزم له الرشد. هذه كلها أمور تختلف من إلى. نعم.
ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا.
من شروط البيع أن يبيع مباحا فلا، أو أن يكون العقد مباحا فلا يكون العقد على محرم، فإن كان العقد على محرم فلا يجوز. ومن ذلك الربا، ألا يكون فيه ربا. والربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. وما الفرق؟ عندنا ربا الفضل في أقسام معينة وفي أنواع معينة، مثل ماذا؟ مثل الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه 6 أصناف. لا يجوز في هذه 6 أصناف أمور، لا يجوز في هذه 6 أصناف أمور. الأمر الأول ألا يبيع الشيء من هذه 6 بجنسه إلا بشرطين: التماثل والتقابض. التماثل يعني أن يكون هذا القدر مثل هذا القدر. فمثلا هيبيع ذهب بذهب، لابد أن يكون الذهب مثل الذهب تماما. وأن يكون في نفس المجلس، يبقى التماثل هذه بتلك وأن يكون في نفس المجلس. طيب هيبيع قمح بقمح، لابد أن يكون التماثل والتقابض في نفس المجلس. الحالة الثانية إذا اختلفت هذه الأصناف مع اتحاد العلة، أن تختلف مع اتحاد العلة، بمعنى الذهب بالفض العلة واحدة وثمنية، البر بالتمر العلة واحدة وهي الطعم مع الكيل. هنا يلزم شرط واحد أو شيء واحد، ما هو؟ التقابض، ولا يلزم التماثل. طيب فإذا اختلف الجنس واختلفت العلة فلا يلزم شيء، فلا يلزم شيء. ده بيسمى بربا الفضل، لو صنف بجنسه مع الزيادة ده بيسمى ربا الفضل. والعلماء الحقوا بذلك الأموال، ريال بريال، جنيه بجنيه، دولار بدولار، فلا بد من التماثل تماما. طيب إذا اختلفت الريال بالجنيه فلا بأس بالزيادة، بشرط أن يكون في نفس المجلس، لازم في نفس المجلس. وبهذا يتضح لنا صورتان محرمتان منتشرتان. الصورة الأولى أن يبيع الذهب القديم بالذهب الجديد ويدفع فارق الثمن ولا ينظر إلى مسألة ماذا؟ التماثل، وهذا حرام ما يجوز. ماذا يصنع؟ يبيع الذهب القديم ويقبض الثمن، ثم إن شاء أن يشتري الجديد اشترى، وإلا فلا. طيب الصورة الثانية بيع العملات مع عدم التقابض في المجلس، يبيع الدولار بالجنيه لكن يقول تعالى غدا خذ الفلوس، هذا لا يجوز، لابد أن يكون التقابض فين؟ في المجلس. نعم. النوع الثاني من الربا وهو ربا النسيئة، وهذا يكون في غير المجلس. حينما تبيع هذا الشيء بشيء من جنس في غير المجلس يسمى نسيئة، إن كان مع الزيادة يبقى فضل ونسيئة، هو هو يبقى نسيئة. أو تعطيه مالا دولار بجنيه في غير المجلس، يبقى هذا اسمه ربا نسيئة. ربا ماذا؟ النسيئة. نعم. الايه؟ لا اوضح اوضح اللي انت عايز تقوله. انت معك حسابك؟ لك حساب وانت بتدي له وهو واقف معك، فبيحول معنا الماكينة الى حسابك، ما في مشكلة. دخل حسابك خلاص، دخل حسابك زي دخل جيبك، حسابك كجيبك، ما في مشكلة. نعم نعم. كيف؟ وتشتري وهترجع هتبيع القديم تأخذ مالك وتشتري الجديد، ما في مشكلة. لو المجلس واحد ما في مشكلة، بس أهم شيء ما يقع شرط مسبق. فتقول له أنا أبيعك هذا القديم، يقول لك أنا أشتري منك القديم على أن تشتري مني الجديد، هذا لا يجوز، لأن هذا يصبح بيعتان في بيع. نعم. لازم التماثل، حتى لو كان كذلك هتديه 100 جرام خام، هديك 150 مصنع أو 50 مصنع أو حسب ما اتفق، لازم أن يكون القدر واحد. هتقول كيف؟ مواد التصنيع بينفق أموال، نقول لك بيع له الخام واقبض المال واشتري المصنع، ده الحل. انتبهت يا بشير؟ نعم. ولا ما بشير؟ كريم. نعم. يقول فين بشير؟ ماشى بشير؟ نعم. كيف يعني؟
مصنعية
أيا كان، هو ما يجوز التفاوض، لا بد التماثل، ولا قرش واحد زيادة. يعطيه القديم ويتقابض المال ويقبض المال وبعدين يشتري منه الجديد. نعم.
عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم.
نعم.
فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك.
تماثل يعني ذهب بذهب لابد يكون بالشرطين، تماثل وتقابض. نعم.
وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق، وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق.
إذا اختلف الجنس والعلة يعني مال بقمح لا يلزم شيء. نعم.
والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
نعم. ما معنى الجهل بالتماثل؟ دي قاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ما معنى ذلك؟ أليس إذا وقع التفاضل يكون ربا؟ أليس إذا وقع التفاضل يكون ربا؟ يعني هذا الذهب بذهب زيادة. طيب، ونحن نعلم أن هذه الخمسة بسبعة، هذا علم بتفاضل ومحرم. العلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، لو أنا أعطيتك هذه الكومة من القمح واخذت منك كومة من القمح أخرى وإحنا ما كلناها ولا شيء، هنا يجوز أقول هذه كيلة وكيلة، هذا ما يجوز، ما يجوز كيلة وكيلة، ما يجوز هذه الكيلة بالكيلة، ما يجوز. ليه؟ لأنه قطعا ولا بد، حتما ولا بد سيقع في زيادة، حتما ولا بد. فكما أنه لا يجوز أن يكون بيع هذا الشيء بجنسه مع التفاضل، وأنا أعلم بتفاضل، كما أن هذا يحرم، يحرم أيضا أن يكون هذا البيع بجنسه مع ماذا؟ الجهل بالتماثل. يبقى القاعدة عندي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كلاهما محرم. طيب يبقى الحلال إيه؟ الحلال إيه؟ الحلال أنني أبيع معلوما بجنسي، إذا كان جنسا معلوما بمعلوم مع عدم التفاضل. نعم،
كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وشراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه.
نعم، نهى النبي عن المزابنة. ما المزابنة؟ قال شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، لأن فين هذا العلة؟ إيه في النهي؟ الجهل أيضا. إيه الجهل بالتماثل، هذا تمر في النخل، هذا تمر في يدك، هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه يقع جهال في ذلك، فلا يجوز. وكذلك التمر بالرطب، ما يجوز. النبي سأل الرطب الطري بالتمر والناشف هذا، فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لأنها يؤول إلى ماذا؟ إلى التفاضل. نعم، حتى لو أنت بعت الآن نفس القدر، هذا رطب يابس، هيقول إلى ماذا؟ إلى عدم التماثل. نعم.
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب، ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم.
نعم، لما تكلم عن بيع المزبنة وبيع التمر بالتمر في رؤوس النخل، استثنى من هذا صورة وهي العرايا، وهو ماذا؟ أن تكون محتاج إلى رطب وليس عندك ما تشتري به، فلهذا سومح لك في هذا، يتم التبادل بين التمر والرطب، ولو وقع فيه تفاضل بعد ذلك، لكن الشارع سامح في هذا لحاجة الناس، بشرط ما هو؟ أن يكون فيما دون خمسة أوسق، يعني فيما دون خمسة أوسق إلى خمسة أوسق، ولا يكون أزيد، لأنه بهذا تندفع الحاجة. نعم،
هذا في التمر شيخنا فقط أم يعم غيره؟
اي نعم، في التمر،
يعني مثلا لو في التين أو هذه الأشياء.
لا، ولو هذا لو محتاج إلى رطب. نعم،
وهذه لا في بيئة التي تكون فيها التمر طعام أو يعم.
لا، يعم يعم. نعم.
ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه.
يبقى هو فرق بين العقد إذا كان محرما عموما وبين الربا، يبقى هو جعل الربا هو الشرط الرابع شرطا خاصا، وهو ألا يكون هناك ربا يترتب على بيع الربا، ألا يكون فيه ربا كبيع ماذا؟ أي بيع هذه الأصناف الستة وما في معناها مما يدخل في علتها بجنسها إلا بالشروط التي سبقا قلناها. طيب، أعم من الربا من الشروط أن يكون العقد محرما أو أن يقع على محرم. نعم،
وإما لما يترتب
هذا المحرم، إما العينة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. فهل يجوز بيع الخمر؟ الجواب لا. طب هل يجوز بيع السجائر؟ الجواب لا، لأن كل هذا ماذا؟ محرم، فيه ضرر. وكذلك الميتة، لا يجوز بيع الميت إلا ميتة السمك، شراء ميتة السمك والحيتان وكذا والجراد، هذا يجوز لأنها حلال. النبي قال أحل لنا ميتتان ودمان، فطالما أنها حلال فيجوز ماذا؟ يجوز بيعه. نعم يا كريم. نعم، ماله التمثال الايه؟ ما يجوز، ما يجوز بيع التمثال. لو يسبقه ما في مشكلة، يبقى سبيكة، بس بشرط أن يكون تملك على وجه المباح. كيف وجه المباح؟ يعني ما يكون خلاف القانون، ما يكون مسروق، ما يكون كذا. نعم. ضعيف مثل الذهب أيضا، البعض يقول إذا كان مصوغا فلا يدخل في هذا الباب، هذه كلها آراء ضعيفة. نعم.
وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه.
نعم، لأن هذا يفضي إلى الشحناء والبغضاء. أنت تشتري شيء بخمسة من واحد، أروح أنا للبائع وقل له رد البيعة وأنا أشتريها بستة، ما يجوز. أو العكس، أنا أشتريها بخمسة يجي واحد يقول لي هي عندي بأربعة، ردها وأنا أبيعها لك بأربعة، كل هذا ما يجوز. كذلك النجش، وهو أن تبيع السلعة لا بقصد أن ترفع وأن تدخل مزاد في سلعة، ترفع السعر لا لشرائها ولكن للإضرار بالآخر، فهذا لا يجوز. وبهذا يتضح لك أن كثير من يبيع بالمزاد أو بهذه الطريقة نصابون، يكون عنده مجموعة في الناس، تقف في الناس، وهذا يقول بسبعة وهذا يقول بثلاثة، ويؤزز الناس حتى يتم شراء أحد الناس لهذه السلعة، هذا حرام ولا يجوز. إنما لو أنه أنت تقول بخمسة أنا أقول أخذها بستة وكذا، وليس بيننا اتفاق، ولا أنا قاصد أن أشتريها، هذا لا بأس، هذا بيع جائز، بيع المزاد هذا جائز. نعم.
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق.
نعم، يعني أنت في مثلا أم معها ابنها، واسترقت أم بابنها مثلا، لا تفصل بين الأم وابنها، تبع هذه دون ذاك، لا معا. نعم.
ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق.
بيع ما كان وسيلة إلى محرم ينهى عن. واحد وضع في فمه سيجارة وأنت عندك بقالة، فجاءك وقال أعطيني ولاعة، بيعني ولاعة، وأنت عندك ولاعات أو كبريت، فلا تعطي، ما يجوز. ليه؟ سأخذه منك ويشعل سيجارته، وهذا حرام. فكل هذا بالتعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك أن تبيع ما يستعمل في المحرم، ما كان وسيلة المحرم، حتى ولو كان في نفسه ماذا مباح، بيع السلاح. واحد عنده أدوات منزلية، عنده أطقم سكاكين وكذا، ويبيع عادي للنساء والرجال، لكن جاء واحد يريد أن يأخذ منه سكينا ليضرب أخاه، مشكلة أمام محله، فدخل قال أعطيني سكينة بألف جنيه وهي عشرين جنيه، فلا يجوز. ليه؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، سيعطيه السكين فيقتل به أخاه، يبقى لا يجوز. وهذا من أوسع القواعد في البيوع المحرمة، كل من يستعين بشيء على محرم فإنه لا يجوز أن تبيعه إياه، بشرط أن تتيقن أنه سيستعمله في المحرم، بشرط أن يغلب على ظنك أنه سيستعمله في المحرم. أما إذا غلب على ظنك العكس بيعه، ويكون الإثم عليه لو أنه ماذا أنه استعمله في المحرم، أو استوى الأمران كذلك لا بأس أن تبيعه. ومن ذلك مثلا الصيدلاني أن يبيع مثلا بعض الحبوب المعينة والأقراص المعينة التي تؤدي إلى ماذا، التي تؤدي إلى الإسكار أو التخدير أو غير ذلك، فإذا عرف شك لمن يشتري وأنه يصرف المخدرات فلا يجوز أن يبيعه إياه. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم.
ما معنى تلقي الجلب؟ يذهب خارج السوق وتلقى الآتي بالبضاعة، لا يجوز أن تتلقى وتستغل جهله، اتركه يأتي إلى السوق حتى يعرف الأسعار ويكون فيه منافسون. طيب لكن على كل حال البيع جائز، ومن باع فنزل إلى السوق فوجد نفسه قد غبن فهو بالخيار، إما أن يرجع وإما البيعة ويأخذ بضاعته ويرد إلى ماله، وإما أن يأخذ الفارق. فقول النبي فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار دليل على أن البيعة انعقد وصح. نعم.
وقال من غشنا فليس منا، رواه مسلم.
نعم، أيضا ما يجوز أن تبيع بغش، تبيع له ماء بسكر مغلي، تقول هذا عسل جبلي جيد، هذا يساعد في علاج 1-2-97، فهذا حرام، هذا ماء بسكر، هذا ماء بسكر وشمع، لا بشمعه ويصنعون الشمع أيضا، يتم بعض المواد ويصنعون الشمع، هذا لا يجوز، من غشنا فليس منا. نعم نعم. أي تمام، نعم لكن مكتوب عليه تقريبا. أي نعم، إذا عقد البيع على شيء محدد فلا بد منه، لا بد من هذا التحديد. أما إذا عقد على الكيس فلا بأس، فإذا قال لك هات لي كيس الأرز هذا بكذا ما في مشكلة، لكن لو قال بيعني كيلو تقول له هذا الكيس يكتبون عليه كيلو تقريبا بكذا تاخده بكذا، يبقى بين له. إذا طلب كيسا فلا يلزم أن تبين له الكمية، إذا طلب بالكيلو واشتري منك الكيلو وأنت تبيعه بالكيلو يبقى لابد من الكيلو. فأنت طبعا هتقول له هذا الكيس أنا ببيع لك الكيس هذا الأرز، هذا الكيس بكذا بس. طيب نكمل بعد العشاء إن شاء الله، بعد العشاء. طيب لا لا، دي مسألة تانية، هل دي مسألة طويلة؟ نعم لا، بس دي غير اللي احنا نتكلم فيها، انما دي مختلف فيها مشايخنا مختلفين فيها، اللي هي المعدنية ديت بالورق، فاللي بيعتبر الاجناس يعتبرها انها من قبيل اجناس ورق بحديد، ما يقولك دي اختلاف اجناس ما في مشكلة والعلة مش واحد. واللي بيعتبر القيمة ان دي ريال ودي ريال، هذا حديد هذا ورق ما له دخل، بيقول لا يجوز. يبقى اذا نظروا فيها باختلاف، اختلفوا، اللي يعتبر غلب جانب ان دي جنس ولا جنس على اعتبار ورق بحديد قال جائز، واللي نظر فيها الى القيمة ان دي ورق ده حديد بس هما قيمة واحدة وهي ريال فحرمها مع الزيادة. ايوه، ما هو ده اللي علة من يمنع، لكن الذي لا يمنع يقول انت بتبيع ورق حتى لو كان الورق ده بريال، اشتري حديد حتى لو كان حديد بريال. مثل ايه؟ ما بيع لك انا مثلا سيارة بمئة الف واخد منك سيارة بمئة ألف عادي، سيارة بسيارة. نعم. أو أبيع لك مثلا كفر سيارة بموتوسيكل عادي. نعم. طيب بس عشان الإخوة بتابع البث نتوقف ونعود بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم. قال رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم.
نعم.
وقال من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، أو بالتحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه مئة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه من ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.
ومن التحيل
بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم.
لا. يعني ومن الربا الصريح الحيلة، أيضا التحيل في البيوع، فلا بد أن يكون البيع بيعا خاليا من التحايل، والتحايل لا يحل حراما، ولا عبرة بالتحايل. ومن التحايل بيع العينة، وبيع العينة ماذا؟ هو في الحقيقة ربا لكن في صورة بيع، يذهب الرجل فيشتري من آخر سيارة بمئة ألف بالتقسيط ثم يبيعها عليه وهي عنده بثمانين ألفا نقدا، فيأخذ الثمانين ألفا ويمشي ويكون عليه المئة. حقيقة هذه المعاملة ثمانون بمئة، ولكن هذا البيع حيلة، فهذه الحيلة ما تجوز، فبيع العينة لا يجوز. أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه وشرط الانتفاع بشيء من ماله. يعني مثلا يقول: هات مئة ألف قرض، يقول له ماشي، واعطيني الأرض أستفد بها إلى أن تسد لي المبلغ المئة ألف، فهذا أيضا قرض جر نفعا، وهو أنه أعطى المئة ألف وأخذ المئة ألف وماذا؟ وإيجار الأرض لهذه المدة الزمنية، أو انتفع بهذه الأرض في مدة زمنية، فيكون هذا مال بمال مع الزيادة، وهي زيادة الانتفاع والمنفعة، فهذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. كذلك من التحول أيضا أن يبيع ماذا؟ مد عجوة ودرهم بدرهم، فإن هذا ما يجوز، فإنه لا يجوز بيع حلي فضة معه غيره بفضة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا أيضا وصول إلى ماذا؟ المحرم، وهو بيع الجنسين مع الزيادة. قال الشيخ ابن بسام في توضيح الأحكام كما في الحاشية: إن بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء مد عجوة ودرهم، وهو أقسام ثلاثة: الأول أن يكون مقصود بيع غروي بجنسه متفاضلا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بتحريم. يعني يكون الدرهم الفضة هذه بكم مثلا، وليكن خمسة دراهم، بفضة أخرى مثلا ثلاثة، لكن يجعل مع الثلاثة عجوة، ويقول: أنا أشتري منك عجوة وفضة بعجوة بفضة، عجوة وفضة بعجوة بفضة، هذا ما يجوز، لأن وصول إلى التفاضل من الجنس الواحد بهذه الحيلة. كذلك يقول: أن يكون المقصود بيع غير ربوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة غير ذات لبن، فالصحيح الجواز، وهو مذهب مالك الشافعي. الثالث: أن يكون كلاهما مقصودا مثل مد عجوة ودرهم بمثلهما، فهذا في نزاع مشهور، فأبو حنيفة يجوزه وحرمه مالك والشافعي وأحمد. الشاهد يعني أنه إذا دخلت الحيلة فإن هذا لا يجوز. نعم.
شيخنا، هل عموم انتفاع الذي عموم انتفاع صاحب المال بمن اقترض منه، انتفاع أي شيء بأي شيء من عنده، هل يدخل في الربا؟
إذا كان بينهما عرف سابق فلا بأس، أما إذا كان ليس بينهما عرف سابق بشيء من هذا فإنه لا يجوز، بمعنى أنا بيني وبينك أنا أخذ سيارتك أنت تأخذ سيارتي عادي، إذا احتجتها في مشوار أو أنت إذا احتجت في مشوار فنتبادل ذلك ما في مشكلة. فحصل قرض بيني وبينك وجرى ما بيننا على ما كان من قبل، هذا لا بأس، إنما ليس بيننا هذا الأمر. ثم أقرضك 100,000 وأنت عندك سيارة كل يومين ثلاثة أقول لك والله أنا عايز السيارة أروح القاهرة، وأنت لا يمكن أن تمتنع عن ذلك، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان هناك نفع معتاد من قبل فلا بأس. نعم،
الخاتم اللي بيه فصوص مع بخاتم آخر ليس بيه فصوص
ما يجوز، لا بد يفصل فصوص. نعم يعني هو معطيك طن الأرز؟ لا، ما يكون هذا كونك تقول الرجل يقول وهو عنده طن أرز بيع لي هذا طن الأرز وخذ حسنتك، فأنت بتبيعه مثلا هو بيعترك ب17 أساسه 17 وانت بتبيع مثلا ب18 او ب17.5، فبتاخد الفلوس من الرجل 17.5 وبعدين بتجيب الارز من عند هذا وبتسلمه 17 وتاخد 500. هذا يحتمل الجواز ويحتمل المانع. يكون جائزا متى؟ اذا كنت وكيلا وتبيع له، انت تبيع له وانت سمسار وكيل، فتبيع الطن اللي عنده ب17.5، تقول والله أنا ثمن وكالتي سأخذه حسب ما أبيع، أنت تريد فيه كم؟ يقول لك 17. طيب أنت بعت 17.5، 17.400 و300، خذ المبلغ هذا ما في مشكلة، إنما أنه يبيعه لك وهو ما زال عنده وأنت تبيعه للغير لا يجوز. إذن إذا كنت بائعا لنفسك فلا يجوز، لأنك لم تنقل السلعة حتى ولو اتفقت عن السلعة سلعتك، وإن كنت وكيلا عنه فهذا يجوز. فهمت يا أخي؟ نعم. سعر اليوم كم؟ لا، سعر اليوم انت بتقول عندك ب16 المهم يوم ما انت تبيعه بتبيعه بسعر السوق ما في مشكلة، حتى لو عندك قديم، اذا كان عندك سلعة قديمة ثم ارتفع السعر في السوق وبعتها كما يبيع الناس في السوق لا بأس. نعم، ما هذا لا يجوز، يعني يأخذ قرض برهن الأرض لا يجوز، لأنه هذا يكون قرضا جرا نفعا، هذا لا يجوز. نعم،
مجرد الرهن ولا الانتفاع.
ماذا؟ لا، وبيذهب يغطي. هل هو اللي بيشتريها من المعرض ولا انت اللي بتشتريها من المعرض؟
لا، هو بيشتريها،
بس بناء على طلبك انت، وبيتم الاتفاق مسبق بينك وبينه ان السارة هذه هيبيعها لك بكذا، يعني هو سيشتريها من المعرض ب100,000 وسبيعها لك ب120، موافق؟ تقول له انت موافق، فيذهب فيشتريها. يبقى إذا تم البيع قبل ماذا؟ قبل أن يحوز السلعة وقبل أن يمتلك السلعة. الواجب عليه أن يمتلك السلعة أولا ثم بعد ذلك يبيعها إيه عليك. نعم.
مسألة مجرد رهن الأرض، هل هذا
إحنا عايزين بس نمشي شوية
ولا الانتفاع بها؟
كيف يعني رهن الأرض؟
الشيخ حسن بيسأل عن رهن الأرض.
لا، معروف الصورة، معروف رهن الأرض يعني خذها انتفع بها لغاية ما سددك القرض. نعم هذا مسألة رهن، مش الرهن حتى يسدد، يبقى رهن الأرض معها عقدها وانت بتزرعها وكل حاجة بسوء معها العقد، لا. إذا ماذا استفاد؟ لا لا لا، حتى ولو أجرها هداك، إذا كان القراض بيؤجر بألف هيأجره بخمسمية. المهم في نوع منفعة، ما أصلا ما في، أنا الآن بديك قرض مئة ألف تمام وأجرك الأرض، أنا بديك قرض واستأجر أرضك، ليه بستأجر أرضك؟ أكيد في منفعة، إما تفاوت السعر، فإذا كان بيؤجر بألف تأجره بخمسمية أو أي شيء آخر. لكن لو هو هو وما في إشكال يعني منفعة، لا إشكال، بس أنا أبتاع يعني أظن أنه لا بد من منفعة، أستبعد أن يكون هناك منفعة. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك رواه الخمسة.
نعم، بيع التمر بالرطب أيضا لا يجوز. الرطب وهو الرطب وهو الطري بالتمر وهو اليابس الناشف، فإذا بعت كيلة من الرطب بكيلة من التمر الناشف هذا بيقول إلى ماذا؟ التفاضل، لأن الرطب اللين هذا هيعود بعد ذلك جافا فينقص، فيقول إلى ماذا؟ إلى التفاضل. لهذا النبي قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. نعم.
ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم.
نعم، يبيع صبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر، يعني أنا مثلا عندي كومة التمر موجودة فأبيعها بماذا؟ بمئة كيلو، بمئة كيلو شيء محدد، ما يجوز أقول هذه الكومة بمئة كيلو، ما يجوز، لأن أكيد الكومة هذه أتخرج 110 هتخرج 90، فبتقول إلى ماذا؟ إلى الزيادة أو النقصان. وكما مرت معنا القاعدة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم.
وما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه من الغرر.
يعني مثلا أنت عليك الآن، كنا في السعودية فأنت أخذت مني 1000 ريال، إذن أنت عليك 1000 ريال لي، فلما جئنا إلى مصر فتقابلنا فقلت لي أنت لك عند 1000 ريال أتي لك بهم، أقول لك والله لو تعطيني فلوس مصر ما في مشكلة، فما في مشكلة هنا أن تبيع 1000 ريال بالمصري، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بالسعر الحالي لا بالسعر الماضي. الشرط الثاني أن تتفرق وليس بينكما شيء، يبقى في نفس المجلس يتم التسديد. ليه؟ لأنه لو ما تم التسديد في نفس المجلس ما الذي سيحصل؟ إذا ما تم التسديد في نفس المجلس لا يحصل أنه سيكون بيع جنيه بريال من غير تقابض، إنما احنا نريد أن يكون بيع الريال بالجنيه مع التقابض، لابد أن يكون التقابض في المجلس. نعم.
قال رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه.
نعم، بيع الأصول والثمار. الأصول هي الأشجار، أصول الأشجار، والثمار التي على الأصول. يقول النبي من باع نخلا بعد أن تؤبر، النخل بتؤبر، يعرف أهل الخبرة أنه يتم تأبير النخل. إن باع نخلا بعد أن تؤبر فالثمر لمن؟ للبائع، الثمرة لما تكون البائع. طيب وإذا باعها قبل أن تؤضر فتكون الثمرة للمشتري. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا من باع نخلا بعد أن تؤضر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري. طيب إذا باعها قبل أن تؤضر فثمرتها للمشتري. نعم.
وكذلك
نعم لو ايه انت مستدين منه ايه؟ دولار. لما انت مستدين منه بالدولار يبقى لابد ان ترد بالدولار، لابد ان يكون اتفاق على هذا، الا في حالة واحدة، لو جاء وقت السداد وانت معه فقال لك هات مصري فلا اشكال تغير الدولار، تقول الدولار سعره كم بالمصري؟ 50,000 مثلا، تعطيه 50,000 في نفس المجلس. إنما لو أنكم اتفقتما وقت الأخذ أنت أخذت منه 200 دولار وقلت له 200 دولار دولار بيعملوا 50,000 أجيبهم لك بعد شهر، ما يجوز، لأن هيبقى بيع دولار بجنيه مع عدم التقابض في المجلس. يبقى لو اتفقتما وقت الأخذ على أن تغير على أن تعطيه عملة أخرى لا يجوز، لكن لو وقت السداد أردت أن تغير العملة الدولار تعطيه بالجنيه ما في بأس، بس بشرط ألا تتفرقما تفرقا وليس بينهما شيء. نعم.
وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
يعني إذا كان يحصد مرارا بيجيب أكثر من بطن، فهذا لو هتبيع بالأصول للمشتري والجزة ظاهرة عند البيع البائع. يعني مثلا انت بتبيع شيء مثلا زي الباذنجان ولا اي حاجة مثلا بتطرح اكثر من مرة، وانت تبيع الارض بما فيها الاصول وكذا، فانت تبيع له الاصول، لو انا صاحب الارض هبيع له فيبقى هو ملك الشجر. طيب والثمرة اللي هي بادية ظاهرة وقت البيع هي لي انا كبائع، هي لي، بس بعد ذلك صارت للمشتري. نعم.
وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفر.
نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. لا يجوز لك أن تبيع ثمر لم يبدو صلاحها، لا يجوز هذا لك أن تبيع ثمرة لم يبدو صلاحها، ولكن إذا بدا صلاحها بيعها، إذا ما بدا الصلاح فلا تبيع عليه لأنها قد تفسد، قد تفسد. طيب لو أنك تبيع الأصول الشجر نفسه، لو أنك تبيع الشجر نفسه وعليه ثمار لم يبدو صلاحها جاز. لماذا؟ لأنك هنا لا تبيع الثمار إنما تبيع الأصول، فإن بعت الأصول فلا يضر أن تكون الثمرة ماذا؟ لم يبدو صلاحها، إنما إذا بعت الثمار لابد أن يبدو الصلاح. نعم.
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
اللي هو المزارع يعني المستأجر. والقصب لمين؟ مين اللي زرعه؟ المستأجر. فبيبيع له، بيبيع صاحب الأرض القصب، ما في مشكلة. ماشي، ما في مشكلة. حتى ولو كان إذا هو هياخد القصب صاحب الأرض يدفع له الثمن. نعم.
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
نعم. وقال بيع الحب حتى يشتد، لأن صلاح الحب أن يشتد، وصلاح الثمر الآخر الموز البرتقال كذا حتى يبدو الصلاح، وبدو الصلاح حتى تحمر أو تصفر. وعلى كل حال فهذا يرجع للعرف الجاري. يعني مثلا عندك الموز الآن بتيجي تبيعه، بتبيعه أخضر لسه، ما زال مش طايب، مش بتنتظر هذا. صلاحه ماذا؟ تكامله، أن يكون الثمرة كاملة حتى ولو خضراء، المهم أن تكون الثمرة كاملة، ما في مشكلة. نعم.
وقال لو بعت من أخيك
طيب الثمر، لو بعت الحب قبل الاشتداد ولكن تريد أن تبيع علفا مثل الذرة، لو جئت تبيع الذرة مثلا كحب، لا يجوز لك أن تبيع الذرة حتى يشتد الحب، يكتمل الثمرة وتشتد. طيب لو قال أنا سأشتري منك هذا الذرة علفا لدوابي فسأجزه فورا، سأقوم بقطعه فورا وأجعله علفا وهو لم يبدو صلاحه، نقول جائز. لماذا؟ لأنه لا يبيع الحب هنا، هو يبيع العود بما عليه ويطحنه ويجعله علفا للدواب. نعم.
وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
نعم، هذه مسألة. وهي ما الحكم لو أنك بعت من أخيك ثمرا وبعدين أصابته جائحة وفسد في الأرض، فحينئذ ترجع له المال مرة ثانية بما تستحل ماله، أصابته جائحة، اللهم إلا إذا كان فساده من قبله هو، إنما لو شيء عارض من الله عز وجل يبقى ترد إليه ماله. نعم.
باب الخيار وغيره. إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب الشرعية.
إذا وقع العقد وتفرقا الرجلان صار لازما. طيب، لكن هناك أحيانا يقع العقد ونتفرق ومع ذلك يبقى بيننا خيار، فما أنواع الخيار؟
فمنها خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه.
نعم، الخيار المجلس، المجلس نفسه يعطيك خيارا أيها البائع أيها المشتري. بمعنى ماذا؟ أننا الآن بعنا سيارة، بعتك السيارة وانت اشتريت وإحنا في المجلس، ثم بدا لي بعد نصف ساعة وإحنا في المجلس وأنت حصل التقابض وكل شيء ونحن في المجلس، بدا لأحدنا أن يرجع، فهل للآخر أن يمنعه من ذلك ويقول لا لابد أنك أنت تم البيع وانتهى؟ نقول لا، المجلس نفسه يعطيك الخيار، يعطيك الخيار وعليه، فمن أراد أن يرجع فله ذلك طالما ماذا؟ أنه في المجلس، هذا يسمى بخيار المجلس. نعم.
ومنها خيار
الشرطي، لكن لو خرج ومضى وجاء بعد 10 دقائق قال أنا برجع، لا ليس له ذلك، إذا أنت أقلت من نفسك فجزاك الله خيرا، لكن ليس يجب ذلك. نعم.
ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن.
نعم نعم، الشرط الثاني شرط الخيار، يعني أنا أبيعك سيارة لكن على ماذا؟ على مشورة كما يقال لمدة أسبوع، إذا مر أسبوع خلصت من البيع، إذا أردت أن ترجع قبل أسبوع أو أحدنا يرجع قبل الأسبوع فله ذلك. نعم.
ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي جلب أو غيره أو غيرها،
هذا يسمى خيار الغبن. يعني لو أنا بعتك شيئا بخمسة وهو في السوق باثنين، أنت غبنت الآن غبنا فحشا، فماذا نصنع؟ للمغبون أن يرجع، للمغبون أن يرجع، إما أن يرجع في البيعة كلها وإما أن يأخذ الفارق، بشرط أن يكون هذا الغبن فحشا. لكن أنت مثلا تشتري سيارة، سيارة بمئة ألف، تقول لنا لو جدها في معرض كذا بمئة واحد هذه ما تفرق، لكن أنت اشتريتها بمئة وهي في معرض بخمسين فهذا لا يجوز. نعم. يبيع من جديد، يقول له خلاص البيع انتهى، دي مختلف فيها اللي هي مسألة الإقالة بمال، لكن حلها ايه؟ يقول له أنا أبيع لك السيارة تاني، هبيعها لك، أنا شاريها منك بمئة، أنت عايز سيارتك السيارة دي بمئة وعشر، يبقى الزيادة ايه؟ هنا صارت صورة بيع، هيبيعه تاني بمئة وعشر ما في مشكلة. نعم. نعم.
ومنها
حسب المدة، لا أصلا ما فيش بيع يكون لمدة سنة، لكن هي بتبقى أسبوع أسبوعين ثلاثة. نعم.
ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام،
اللي هي مسألة أن يبيع البهيمة والبهيمة في ضرعها لبن، لبن البهيمة قليل، وهو ماذا صنع؟ حبس اللبن مدة أيام قبل أن ينزل بها إلى السوق، فظهرت على أنها ماذا؟ حلوب كبيرة، الثاني أخذها حلبها يوم الثاني الثالث، بدأ يبدو له ظهر له أنه ما فيها لبن ولا شيء، فهذا له أن يرجع. نعم.
وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
نعم. إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، يعني اشترى شيئا فيه عيب ولم يعلم العيب هذا، فله الرد وله الإمساك ويأخذ الفارق، بشرط أن يكون هذا العيب مؤثرا. يعني ما يشتري سيارة ويقول مثلا ده المرآة مكسور، سهلة، أو البوجهات كذا، سهلة هذه، لكن سيارة وجدها مثلا فيها عيب مؤثر يؤثر في الثمن فله الخيار، إما أن يردها ويأخذ ماله أو يأخذ الفارق. نعم.
وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ.
طيب لو اختلف في الثمن، البائع يقول أنا اشتريتها بخمسة، البائع يقول أنا بعتها بخمسة، والمشتري يقول أنا اشتريتها بثلاثة، اختلف في الثمن، فنقول إذا كان لأحدهما بينة حكم له بها، إذا لم يكن بينة نقول الحلف، فإذا حلف أحدهما ولم يحلف الآخر حكمنا له بحلف. طب إذا تحالف الاثنين خلاص ننهي البيع وكل واحد يأخذ حاجته. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه.
بعد ما ذكر الخيار بأنواعه بيّن حكم الإقالة، يعني أن المسلم إذا اشترى شيئا وليس هناك نوع من أنواع الخيار ولكن أراد أن يرجع فيستحب لك أن تقيله، فإن هذا من محاسن الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة العلمية 92 بعد 100 الرابعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.